الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه على ما روي عنه: ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يقلبك عنه، ولا تظنن بكلمة خرجت منه سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد، لا يزال حديثنا في قاعدة من أهم القواعد الفقهية التي لها ارتباط مباشر بحياة الناس الاجتماعية في علاقاتهم وفي معاملاتهم وفي عباداتهم أيضا. وقبل ذلك نشير إلى نقطة على سبيل التذكير، أن الناظر إلى القوانين الإسلامية والقواعد الجارية في الفقه يجد أن فيها نظرة متقدمة إلى المجتمع، فهي تسعى بمؤدياتها إلى تحسين حال الناس وإلى إزالة ما بينهم من مسببات النفور وإلى تحسين أوضاعهم الاجتماعية وإقامة نظامهم الاقتصادي، حتى صار تعليل: لولا ذلك لما قام للمسلمين سوق. الوارد في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام هذا التعليل بمثابة مرجع يرجع إليه في كثير من المواضع، بمعنى أن ما كان يسبب انهدام السوق وتعثر النظام الاقتصادي ينبغي أن يحذف، أو لا أقل لا يعتنى به اعتناء كبيرا، بينما في الطرف المقابل كانت قاعدة سوق المسلمين ويد المسلم وحمل فعله على الصحة مما تؤدي نتائجها إلى قيام السوق عند المسلمين، ومعنى ذلك ازدهار النظام الاقتصادي عندهم. ولذلك يتعجب الإنسان بينما يجد هذه مقاصد الدين والشريعة أن تحسن أوضاع المسلمين الاجتماعية وأن تعلي شأنهم وأن تؤثر تأثيرا إيجابيا في اقتصادهم وبالتالي تسعدهم في هذه الحياة، فالطرف المقابل يتعجب الإنسان من طريقة عرض بعض المسلمين لهذا الدين، فأنت تجد فيه الاحتياطات غير المبررة، وأنت تجد فيه التعقيدات التي لا ينبغي أن يكون مكانها إلا التسهيل، ونحن لا ندعو إلى التسهيل الاعتباطي، ولكن نقول هذه هي الشريعة، هذه هي قوانين الإسلام، هذه هي ما أراد الله سبحانه وتعالى تطبيقه وتنفيذه من قبل عباده. فإذا اجينا ونظرنا إلى هذه الصورة القائمة، صورة التصعيد، صورة التعقيد، حول الدين إلى أغلال، حول إلى قيود، حول إلى مشاكل، حتى أصبحت عامة الناس تطمع في أن لا يسود الدين لما عرفوا من صورة زائفة عن الدين. صار الدين كرباج وصوت وعقوبة وحدود واحتياط غير مبرر، ولم يعد في الدين تلك الحالة الحنيفية السمحة اليسيرة، لم يعد الدين ذلك الشيء الذي يدعو إلى الأنثى وإلى المحبة، وهذا عرض خاطئ وباطل للدين بينما حقيقته في مكان آخر. انظروا مثلا إلى هذه القاعدة وانظروا إلى الطريقة السائدة. هذه القاعدة تقول إذا كان أخوك المسلم قد عمل عملا يحتمل فيه احتمالات متعددة للحمل على السوء والقبيح، وهناك احتمال واحد فقط للحمل على الصحة، اترك كل تلك المحامل السيئة واحمله على المحمل الصحيح، ولا تظنن بكلمة خرجت منه أي من المسلم، لا تظنن بها سوءا وأنت تجد لها في الخير ولو محمل واحد. طيب، في المقابل أنت ترى أن طريق الشيطان وعمل الشيطان هو تقوية سوء الظن من قبل كل إنسان بالآخر ومن قبل المسلم بالمسلم الآخر. في هذا الطرف هناك دعوة إلى إحسان الظن، هناك دعوة إلى الحمل على الصحة، إلى تصحيح ذلك العمل الذي قام به، وهناك دعوة شيطانية وخطة إبليسية من أجل إساءة الظن وإشاعة سوء الظن فيما بين المسلمين. لذلك ذكروا في هذه القاعدة أن الحمل على الصحة له أحد معاني، واحد من المعاني ذكرناه في ليلة ماضية، وهي أن الإنسان لا يصح له أن يتهم نيات إخوانه المسلمين، ينبغي أن يوجه نياتهم بما يتفق مع الصحة والحسن. عمل عملا هل نيته حسنة أو نيته سيئة؟ يقول لك من اتهم أخاه، يعني في نيته، من اتهم أخاه الناس الإيمان في قلبه كما ينماس الملح في الماء. هذا بالنسبة إلى النية. حديثنا هذه الليلة ما يرتبط بالعمل، حمل فعل المسلم على الصحة، حمل عمل المسلم على الصحة، ولها أحد معنيين. المعنى الأول حمل فعله على الصحة والحسن في مقابل القبح. فلان إنسان واقف أمام بيتي، يحتمل هذا الإنسان الواقف بوقوفه هذا يتلفظ على عورات البيت، ينتظر يشوف مية طالعة، امرأة داخلة، يمكن واقف إلى هذا، هذا محتمل. يحتمل أنه واقف من أجل أن يخطط للسرقة، يحتمل أنه واقف من أجل أن يتفق مع جماعة على عمل عدواني وشرير، يحتمل. هذه كلها احتمالات تصب في جانب السوء. لكن أيضا هناك احتمال أن هذا الرجل قد وقف لأنه كان يمشي وقد تعبت رجله، رجل يمشي الآن واقف من التعب، ينتظر تاكسي، لا يعرف الطريق، متواعد يا جماعة يوصلون إلى مكان موعدهم في هذا المكان رأس الشارع. هناك احتمالات متعددة لكي تحمل فعله على أنه فعل حسن ليس فعلا قبيحا. الدين يأتي ويقول لك ضع أمر أخيك على أحسنه. هل الأحسن أن تقول هذا جاء ليتلطط على عورات غيره؟ لا. هل الأحسن أن تقول هذا جاء من أجل السرقة؟ لا. إنما أن تقول ذات الطرف الآخر لكي تقول هذا الإنسان المسلم يعمل عملا حسنا، عملا مباحا، ليس عملا قبيحا ولا سيئا، إلى أن يأتيك ما يقلبك عنه. نعم، جاءك أحد أخبرك مخبر ثقة، هو اعترف على نفسه، كانت هناك قرائن معينة تفيد أن هذا عمله وفعله فعل سيء وغير صحيح، ذات الوقت لا يجوز لك أن تجري أصالة حمل فعل المسلم على الصحة. ذات الوقت يصير هذا نوع من السذاجة ومن خداع النفس. والإسلام في نفس الوقت اللي يدعو إلى حمل فعل المسلم على الصحة أيضا يدعو في مكان آخر إلى التعقل وإلى التبصر وإلى الالتفات. وهذه قد تكون بالنسبة إلى أشخاص محددين، هذا الشخص بالذات لقراء معينة، لسابقيات معينة، لتاريخ سابق، لكذا، هذا يظهر أن فعله مو فعل تمام، اتنبه هنا. أما القاعدة العامة فهي أن تحمل فعل المسلمين على الصحة. طيب، أحيانا يكون بالنسبة إلى شخص، أحيانا بالنسبة إلى مجتمع. أكو بعض المجتمعات حسب ما يذكرون، مثلا هذا ينقلون عن نيجيريا، يقولون هذا قضايا الغش التجاري فيها شيء هائل، بحيث تقدر تقول 90% من الكلام عن التجارة هو خداع أو محاولة نصب أو غير ذلك. أنا لا أعلم بحقيقة الأمر، ولكن هذا ما هو شائع وما هو مذكور. طيب، وكثير من الناس أصيبوا في مثل هذا الأمر. قل له مثلا أنت أنهلت التجارة كذا وكذا تربحك، بس الآن افتح اعتماد دزي لنا 5000 دولار بس مو أكثر، دزي لنا 5000 دولار ولا من شاف ولا من درى بعد ذلك. إذا كان المكان أو الزمان يغلب عليه الفساد ويغلب عليه الخبث، هنا لازم تفتح عينك. إذا ساء الزمان، عندنا رواية هكذا، إذا ساء الزمان وأهل الزمان فإحسان الظن بكل أحد عجز. كل واحد تشوفه تقول أنا خلاص الشيخ قال لنا حمل فعل المسلم على الصحة بالنسبة إلى كل أحد، لا، بالنسبة إلى أزمنة معينة، أمكنة معينة، أشخاص معينين، لا، قد لا تكون هذه القاعدة جارية، ولكن الأصل العام هو هذا. وإن كان الدين أيضا يدعوك إلى التبصر، أن تحمل فعله على الصحة ويعني تروح تسلم فلوسك. لا تقول هذا إنسان سارق، بس ما حد قال لك ما دام مسارق افتح له الباب واطلع برا البيت. طيب، فالقاعدة تقول هكذا، الموجود غالبا في مجتمعات المسلمين مع الأسف هو أكثر هذه القضية في أكثر الحالات. هناك إساءة للظن، واحد صعد فوق السطح ماله، تعال شوف المشاكل، هذا ما مدور هالمكان إلا لكي يكشف على عوراتنا وعلى حرماتنا وعلى كذا، ذاك في إيده شيء يمكن كاميرا مقربة وإلى آخره. والحال قد لا يكون الأمر هكذا، الرجل منقطع عند السلك فوق السطح رأيه سلح مثلا. طيب، لكن حالة التوجس والترقب عند قسم من الناس هي الغالبة، وسوء الظن هو الشائع عند قسم من الناس، مع أن الإنسان المسلم مأمور بخلاف ذلك. واحد مر عليك وتكلم بسلام ما تدري عنه، تارة أنت تسمع وتسمع أن هذا يتكلم عليك بكلام سيء، هنا أنت بالخيار، قانونا من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، تكلم معك بكلام سيء، هنا أنت لك الحق من الناحية القانونية أن ترد عليه بكلام مثله، ولكن أخلاقا أنت مأمور به، وإذا مروا باللغو مروا كرام. واحد مر على الإمام الباقر عليه السلام وبدأ يتهجم عليه بكلمات سيئة، فسكت عنه الإمام، وأرى نفسه لم يسمع ولم يلتفت إليه، أعاد عليه مرة أخرى، حسب تعبير المثل عمق أقمر، وكأنه لم يسمع الإمام عليه السلام شيئا مما قال ذاك، فرجع إليه قال إياك أعني، ترى أنا قاعد أسبك انتهى مو غيرك. قال وعنك أغضي، أنا أدري ولكن أغضي عنك. طيب، هذا أخلاقا، لو أن إنسانا سمع كلمة سيئة من شخص وتبينها يقدر يتخذ قانون من اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، ويقدر يتخذ مناقبية وإذا مروا باللغو مروا كرامة، والعقل ثلث منه تغافل. أما إذا لم يسمع مر هكذا وتفوه بكلمات ما يدري هاي الكلمات شنو، أكو احتمال شتيمة، أكو احتمال سب، أكو احتمال تعيير، أكو احتمال استهزاء إلى غير ذلك، وأكو احتمال قاعد يسلم أو عساك على القوة. زين، في هذه الحالة لا يجوز لهذا الإنسان المسلم أن يقول هذا قاعد يسبني أو هذا قاعد يشتمني أو هذا قاعد يسخر مني أو يعيرني. لا ينبغي له أن يحمل تلك الكلمة على محمل قبيح، وإنما ضع أمر أخيك على أحسنه. قل إن شاء الله ما قال كلاما سيئا، واجب عليك ترد تقول يمكن سلم وعليكم السلام. لا، واجب عليك رد السلام لأنك لم تسمع منه سلاما، ولكن لا ينبغي لك أن تقول هذا تكلم علي أو شتمني أو سبني. وقسم من الناس يحتاطون في الاتجاه السيء ويرتب الأثر أحيانا، وأكيد هذا قال سلام سيء، خليني أرجع إليه وأوريه وش يكون الكلام. ليش مدريك أنه قال كلاما سيء حتى لا مرة ثانية كذا؟ هذا طريق غير صحيح. أحدهم يقول كنت مار في مكان فشوف الجماعة مجتمعون على شخص يضربونه، فأنا تعجبت ليش هذول قاعدين يضربون هذا الرجل. فهالأثناء اجى واحد ايضا على دابة ونزل منها، يظهر عنه ما مرتبط ويا هذول الجماعة ولا بينه وبينهم معرفة، نزل من الدابة راح وبدأ يصفح ويرسل وما ادري يضرب والى اخره. فانا اجيت الى هذا الرجل قلت له هذا وش مسوي اللي قاعدين تضربونه؟ قال والله مثلي مثلك ما ادري. قال عجيب، انت الان قاعد ترفض وتركل وتضرب ومتحمس اكثر من الباقين وانت ما تدري ليش قاعدين يضربونه؟ قال اي والله ما ادري، بس كذا الزولون يضربونه. قلت اكيد نسوي شيء مو زين، فاحتياطا قربة الى الله تعالى جيت ضربته. ليش ما تحتاط ذات الصور؟ يقول هذا انسان مسلم، زولات لعلهم مشتبهين في ضربه، اساءوا فهمه، انا ليش اروح اشتبه في هذا الضرب وانا ما بيني وبين الشيء؟ احتياطا قربة الى الله تعالى انا اروح اضرب لانه لو ما في شيء ما ضربوه. هذه مو حجة شرعية. طيب احيانا الانسان يسيء الظن ويرتب الاثر على ذلك، يروح يضرب، اكيد هذا مخوش ادم، اكيد هذا شوف شلون عيونه وشوف شلون خشمه وشوف شلون وقفته وشوف شلون لابس وشلون قاعد. يعني هذه كلها مو حجج. طيب فأول معنى من المعاني في هذه القاعدة أن يحمل فعل الإنسان على الفعل الحسن، أن هذا لم يصنع فعلا قبيحا. لذلك حتى إلى المقدار يقولون أنه لو مثلا شفت فد واحد قاعد يغتاب إنسان آخر، قاعد يغتابه، هذا إنسان مسلم اللي قاعد يتكلم بالغيبة مسلم، أكو احتمال يرتكب الحرام وهو الغيبة، وأكو احتمال لا عنده عذر في غيبته تلك، كأن يكون ذات الطرف ممن تجوز غيبته فهو لهذا يغتابه. أنت تقدر تحمل فعل هالمسلم على الصحة، يعني ما تقول له شيء، ولكن في نفس الوقت ما تصدق ان ذاك انسان فاسق وتجوز غيبته، وتقول ما دام هذا يغتاب اذا خلينا ايضا اشارك وياه. فانت تحمل عمل الاثنين في الواقع على الصحه وترتب الاثر بهالمقدار، بمقدار اللي لا تسيء الظن بمسلم او ترتب اثرا على ذلك من عقوبته او ايذائه. حمل فعل المسلم على شيء حسن، على شيء ليس قبيحا، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني حمل فعله على الصحيح يعني في مقابل ما يكون فاسدا. عندنا جنازة و هذه الجنازة صلى عليها جماعة ثلاثة أربعة أكثر أقل، صلاة على الجنازة واجب شنو؟ كفائي. إذا قام به بعض سقط عن الآخرين. مين؟ إذا كانت صلاتهم صحيحة فأنا مو واجب علي بعد أروح أصلي عليها. ليش؟ لأنه واجب كفائي. وأما إذا كانت صلاتهم غير صحيحة فأنا يجب علي أن أذهب للصلاة عليه، لأن هذا مسلم إذا صلي عليه بنحو غير صحيح كأنه لم يصلى عليه. إذا يجيني الأمر والله فلان وفلان صلوا عليه، ما أدري ذولين صلوا عليه والحال أنه كان مفتوح على بطنه زين حتى تكون الصلاة صحيحة، أو لا على الجهة الصحيحة صلوا وهو نائم على ظهره زين، كانوا بعيدين عنا بحيث يتحقق البعد المبطل لها، لو لا كانوا قريبين منا، ذكروا الأذكار والتكبيرات أو لا وظلوا واقفين هالشكل وساكتين. طيب كل هذه الاحتمالات واردة، وهناك احتمال أن يكون هؤلاء المسلمون ما داموا يقومون بعمل من الأعمال العبادية، المسلم لسان حاله ووضعه وظاهر حاله أنه عندما يؤدي عبادة فهو يؤديها بنحو صحيح، فأنا أقول إن شاء الله صلاتهم علي هالجنازة صلاة صحيحة، وأنا أيضا مو واجب علي أروح أصلي على الجنازة. طيب، وهكذا بالنسبة إلى سائر الأمور. إمام جماعة أدري أنه عادل بس ما أدري يقرأ قراءة صحيحة لو لا، هذا من الجماعة اللي يخلي الغين قاف والقاف غين لو لا، يقول غير المقدود لو، يقول مثلا الراء يقلبها إلى غين والضاد إلى زاء وما شابه، ومعنى ذلك أنه لا يجوز لي الاهتمام به. صلاة بالنسبة إلى نفسه صحيحة، ما أحد يقول فيها شيء، هذا هل مقدار يقدر؟ فبالنسبة إلى نفسه صلاة صحيحة، لكنه لا يستطيع أن يكون إماما لي وأنا أستطيع القراءة أفضل منه. أنا قراءتي مستجمع للشروط صحيحة وقراءته غير صحيحة. جينا إلى واحد عادل ولكن لا أعلم الوقت، هم وقت صلاة الظهر، صلاة الظهر إحصاصية، ما أقدر أسمع قراءته حتى أقول هذه صحيحة لو مو صحيحة. فيحتمل أن تكون صلاة صحيحة ويحتمل أن تكون قراءته خاطئة. احمل وضع أمر أخيك على أحسنه، أحرزت أنه عادل صلي وراه باعتبار أن فعل المسلم هو على الصحة. طيب، هذا بالنسبة إلى العبادات، وكثير من هذه الأمثلة بالنسبة إلى المعاملات أيضا نفس الشيء. ذكرنا في ليلة ماضية بعض الأمثلة، أنت تريد تشتري الآن سيارة على سبيل المثال، تذهب إلى المعرض أو إلى بائع السيارات، مفروض خلال 10 دقائق نصف ساعة تسلم الثمن وتستلم هذه البضاعة هذه السيارة، لعل هذا الرجل سرق هذه السيارة، شو ندري؟ لعله غاصب لها، لعله عندما اشتراها من البائع الأول لم يكن البيع شرعيا ولم تكن المعاملة معاملة صحيحة. زين، كل هالاحتمالات الشرع ينفيها ويقول ضع أمر أخيك على أحسنه، يقول إن شاء الله هو مالك غير غاصب غير سارق، انتقلت إليه بوجه شرعي، أنا أقدر أشتريها من عنده أسلم الثمن وأستلم هذه البضاعة وأتصرف فيها تصرف المالكين. لماذا؟ لحمل فعل المسلم على الصحة في المعاملات. وهكذا في قضايا الزواج، في قضايا الطلاق إلى غير ذلك. اثنان عقدا انا اجي اقول ايش ندري لا يمكن هذول ما تلفظوا بصيغه العقد بشكل صحيح وبالتالي هذه ليست زوجه له خليني انا اروح اتزوجها. لا لا يجوز لك. ليش؟ لحمل فعل المسلم على الصحه ولولا هذا. يعني انت لو تتصور انه لولا هذه القاعده لاختل النظام الاجتماعي والاقتصادي في بلاد المسلمين. ما ادري يمكن هذا الطلاق ماله مو صحيح، فاذا بعده على ذمته، اذا لا تزال تستحق النفقه، اذا الزواج الثاني اللي طاق بالنسبه لها زواج باطل، اذا اذا سلسله هذه القضاء. هذه المراه عندما عقد عليها ذلك الرجل يمكن كان العقد غير صحيح، يمكن ما كان بالصيغة، يمكن كذا يمكن كذا، اذا هاي المزوجة اروح اتزوجها انا، هذا يصير زنا وهذا يصير كفاح. ذاك البائع انا اروح اليه واخذ هذا الشيء، لو فرضنا الشرع قال لا تحمل فعل المسلم على الصحة وانما تأكد من كل شيء، تقدر تتأكد من بيعة واحدة؟ بيعة واحدة بس. تروح إلى بائع السيارة يقول لك والله أنا مو هذه مو إلي في الأصل وإنما اشتريتها من شخص آخر. دور ذاك الشخص وحقق وياه كيف بعتها؟ هل كانت الشروط الشرعية كلها مستكملة أو لا؟ يقول لك والله أنا أيضا مو ملكي أصلا وإنما اشتريتها من الوكالة. روح إلى الوكالة واقضي كل عمرك تدور على ملفات على اساس تتحقق من معامله واحده هل هي صحيحه او غير صحيحه. لولا الحمل على الصحه لما قام للمسلمين سوق. طيب لولا الحمل على الصحه لشاع سوء الظن ولا أنتج ذلك الكثير من الاحن والبغضاء والاحقاد. احنا ويا سالفة الحمل على الصحة وما احنا شايفين حسب التعبير، فكيف اذا كان بدون هذه القاعدة؟ مع وجود هذه القاعدة، مع وجود هذه التأكيدات. عجيب في رواية عن الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول كذب سمعك وبصرك وصدق اخاك المسلم او المؤمن. طبعا هذه لا يلتزمون بها، لا يلتزمون بها بهالمقدار، انه حتى العلم الوجداني الذي ينشئه النظر والسمع في مواضع الاستماع كذبه ويروح صدق كلام مسلم، وانما الامام عليه السلام يريد ان يبين الى اي مقدار قضية افعال المسلمين واقوال المسلمين ينبغي ان توجه توجيها صحيحا بحيث لا يتطرق اليها التشكيك. طيب فهذه من القواعد الاساسية التي لها كما ذكرنا اثار في حياة المجتمع واثار في اقتصاد المجتمع، لها اثار في افعال الانسان نفسه، نتحدث عنها ان شاء الله في ليلة أخرى، كيف يصحح الإنسان عمله العبادي بالنسبة لنفسه، كيف يحمل أفعاله على الصحة. أيضا هناك قواعد ترتبط بهذا المعنى. حديثنا هاتين الليلتين كان في اتجاه كيف يحمل فعل المسلمين على الصحة سواء في عباداتهم أو في معاملاتهم أو في نياتهم حتى تتحقق تلك الأغراض والأهداف التي أرادها المشرع الإسلامي من هذه القوانين الكلية والقواعد الفقهية في مجتمعنا. هذا الدين وهذا يسره وهذه سهولته وهذه مقاصده. لما تجي تشوف بعض الحالات تتعجب، واحد مخلي له مثلا شيء من التراب او حجر او ما ادري تربة حسينية، يقول لا، هذا قصده يعبد هذه التربة. من انت تعرف هذا قصده يعبد هذه؟ يا براس عيد للدعاء في مشهد من مشاهد اهل البيت عند حرم رسول الله، نزل ايدك، نزل ايدك، ادعو الله، انت قاعد تدعو محمد ومحمد لا يضر ولا ينفع، صلوا على محمد. احمل فعل اخيك على احسنه. هناك احتمال ان هذا يعبد هذه التربة ويسجد للأصنام كما تزعم، وهناك احتمال آخر أن عند حجة رعية أنه لا يجوز السجود إلا على الأرض، أو ما أنبتت جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ما جعل لي الموقف مسجدا وطهورا ولا الفراش جعل مسجدا وطهورا. طيب، فانت احمل على هذا المحمل ان هذا عند حجة شرعية وهو يسجد لله على التربة. يقول لك ما يحتاج بعد هذا حامل، هو يصرح لك انا قصدي ومرادي وغايتي الله سبحانه وتعالى خاضعا لله وحده لا شريك له، ولكن اسجد على التربة. يقول لا، هذا يقصد ان يسجد للتربة الحسينية، هذا يقصد انه يدعو الاموات ويستغيث بهم. طيب، هو يتوسل بهؤلاء ويعلم ان المالك النافع الضار الاول والاخر هو الله سبحانه وتعالى. يقول إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك لمن؟ إلى الله. هذا تصريح بعد ما يحتاج. احنا نقول إذا كان العمل ساكت وما في تصريح، ينبغي أن تحمل عمل أخيك على أحسنه. فكيف إذا صرح لك بذلك؟ إذا صرح لك أنا هذا غايتي، هذا مقصودي، هذه إرادتي، تقول له لا، أنت مقصودك شيء آخر. هذا معنى أن يتحول الدين إلى هذه الصورة السيئة المشوهة، بينما وجه الدين في الأصل ناصع. جئتكم بالحنيفية السمحاء السهلة الميسرة التي تجعلكم بعد تلك العداوات إخوانا وألف بين قلوبكم، لو أنفقت ما في الأرض ما ألفت بينهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين للتعرف على الإسلام وعلى قوانين الإسلام وعلى أحكام الإسلام. ترى الطامة اللي جاية لدى المسلمين هي من قلة معرفة قوانين الإسلام. أكو حماس وأكو اندفاع، ولكن ماكو علم، ماكو معرفة، ماكو بصيرة بقانون الإسلام. لذلك كان ما يفسد أكثر مما يصلح. من قام بهذه الأعمال بدون علم، بدون بصيرة، بدون معرفة دينية، كان إفساده أكثر من إصلاحه إذا صار إصلاح. الدين هذا الدين، هذه الجوهرة الثمينة، هذه السلعة الغالية اللي كان ثمنها دماء أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، بالفعل تستاهل. ترى هذا الدين بمقاصده بأغراضه بأهدافه يستاهل هذه التضحية، هذا الثمن الذي أعطاه أهل البيت لهذا الدين. حسين أغلى شيء، ولكن أغلى من الحسين الدين الذي جاء به رسول الله، ولذلك فداه الحسين بنفسه وسفك مهجته فيك ليستنقذ العباد من الضلالة من الجهالة وحيرة الضلال.
أعطى التضحيات الهائلة من نفسه، من أصحابه، من أولاده، من أبناء أخيه صغار وكبار. نتبرك هذه الليلة بذكر للقاسم بن الحسن سلام الله عليه وعلى أبيه، ونحن في رحاب أبيه هذه الليالي. القاسم ابن الحسن، أشير إليك إلى فد نقطة أظنها خاطئة بعض الشيء. أنا أعتقد أن جرأة القاسم ابن الحسن من أعظم الأشخاص جرأة في كربلاء على صغر سنة. طالبني بالدليل. أقول لك القتال في الأزمنة القديمة على نحوين: قتال فارس، واحد يمتطي ظهر فرسه، وقتال راجل. قتال الفارس يشبه اليوم بقتال واحد في مدرعة، فوق طاير مسيطر زين. الكر والفر بالنسبة له يسير وسريع، واحد اجى اليه يقدر يلوي عنان الفرس ويهمزه فيهرب منه. قدرة على المناورة قدرة ممتازة، ولذلك يستعان بالفرس في الخيل مو مثلا بالإبل، لأن قدرة الفرس على المناورة في الحرب قدرة عظيمة. يقدر يوقف الشكل على قدميه، يقدر يتراجع، يقدر يلف، يقدر يسرع، يقدر يبطئ. وهذا الفارس فوق ظهره مستمكن جالس زين، ويستطيع القتال بسهولة. طيب، بخلاف الراجل، الراجل أولا اللي جاي في مقابلة فارس مسيطر على هذا فوق وهذا تحت، يقدر يضرب هكذا وينهي حياته. قدرته على الفرار والمناورة عسيرة، لأن عادة الأراضي هناك إما رملية أو شيء من هذا القبيل، فحركة الإنسان في مثل هذه الأماكن حركة صعبة وعسيرة. إضافة إلى ذلك، نفس كونه يمشي ويتحرك ينال منه جهد إضافي. تصور واحد يجي من هالمكان إلى هالمكان بالسيارة، أو يجي ماشيا على قدميه ويحتاج إلى أن يطارد ويركض. كل هذه اجتمعت بالنسبة إلى القاسم بن الحسن، وقد خرج إلى القتال ماشيا على قدميه، لم يكن راكبا ولا على ظهر فرس، بل لا يذكر المؤرخون أنه لبس درعا أو بيضة أو خوذة. أنا ما رأيت رواية تقول أن القاسم بن الحسن وضع عليه درعه أو كذا أو إلى آخره، وإنما غاية ما يقال أنه ألبسه ثياب أبيه الحسن ثم خرج وفي رجليه نعلان. هذا التعبير يعني حتى الحذاء مو حذاء عسكري، حتى الحذاء ماله مو حذاء عسكري، فهو ليس خارجا الى المعركة من دون اي استعداد قتالي، لا عنده فرس ولا عنده درع ولا عنده حتى حذاء خاص بالحرب. زين، مثل هذا اذا يواجه الجيش اللجب العرم ما يحتاج الى جرأة، ما يحتاج الى قوة قلب، ما يحتاج الى تصميم عظيم. انا اعتقد ان القاسم بن الحسن في مثل هذه الحالة يعد من اكثر الاشخاص جرأة في مواجهة العدو، ويدرك ان الموقف موقف تعجب. شلون شاب صغير جاي لا راكب فرس ولا عليه درع ولا عنده أهبة للحرب، لذلك استنكر منه ذلك، يتعجب منه ذلك. هو يرد على هالقضية ولا تتعجبوا، إن تنكروني فأنا نجم الحسن. هذه الحالات تنتجم معها الميراث البطولي اللي أخذته من آبائي ومن أجدادي، إن تنكروني فأنا. المصطفى والمؤتمن. ليش طالع هكذا؟ هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لاصقوا ثوب المزن. أشد على أولئك المقاتلين فرسان وخيالة كبار في السن، الواحد منهم وكبار في البدن، كل واحد منهم كالجبل على ظهر فرسه، وأمامهم غلام لم يبلغ الحلم لكن هو قوة همة الجرأة والإقدام والشجاعة. قاتلهم ذلك القتال، لكن القدر خسف القمر في كربلاء، شن عليه ذلك اللعين عمرو بن سعيد الأزدي وكان راكبا على ظهر فرس. والقاسم في هذه اللحظة أيضا قد انحنى ليشد شسع نعله، فضربه اللعين بالسيف على رأسه. هوى إلى الأرض صريعا مناديا أدركني يا عماه. جاءه الحسين قتل قاتله، نادى عز على عميك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك صوت كثر واتره وقل ناصره. بشولده يا جاسم شبيدي، اي والله يا ريت السيف حز قبلك وريدي. هان الكم تخلوني وحيدي على خيم العدا والخيل تفتر. يا عمي يا عمي شقالت من الطبر روحك، اي والله يا عمي ما تراويني تراويني جروحة. لو نبقى يا عمي كنت نوحة بقلب مثل الغضاء ودمع محمر. رفعه على صدره رجع به الى المخيم وجابه ومهدده ما بين اخوته. بشاعدهم يا ويلي اهم موت، بس ما سمع النسوان صوت. اجت امك تصيح الله اكبر، مبارك بين سبعين نفجابه عن الحن بدم الراس حنه. دال الشمع بالنشاب زفه على راسك ملبسنا بالينس. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا.